ليبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناظم في هذه الأبيات يتحدث عن نوع أو أنواع متعلقة بالرواة وبأسماء الرواة، وهذه الأنواع يحسن بطالب العلم أن ينتبه إليها وأن يعرفها، لأنها تسبب اللبس إن لم ينتبه إليها. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن بين الرواة وقع توافق في الاسم والأبي معا. المقصود بهذا النوع أن يتوافق راويان في الاسم واسم الأب، يعني يكون لدينا راويان لهما نفس الاسم ويتوافقان أيضا في اسم الأب، كأن يقال راويان كل منهما اسمه محمد بن عبد الله. هذا الآن يكون نقول عنهما متفق، يسمى هذا النوع متفق ومفترق. المعنى أنهما اتفقا في الاسم وافترقا في الذوات. إذا وجد شخصان أو راويان لهما نفس الاسم ونفس اسم الأب سمي متفقا ومفترقا، أي اتفقا في الاسم وافترقا في الذوات بأن كانوا ذاتين وليست ذاتا واحد. قال الناظم: وإن يكن بين الرواة وقع توافق، يعني إذا توافق اتفق الاسمان في الاسم، يعني اسم الراوي والأب معا، يعني إذا توافق في الاسم واسم الأب، لكن أشخاصهم تفترق. إذا هما شخصان ولهما نفس الاسم، ماذا نسميه؟ نسمي هذا النوع بالمتفق والمفترق. المتفق يعني اتفقا في الاسم، ومفترق افترقا في الذوات. وهذا النوع معرفته غاية في الأهمية، لأننا إذا لم نميز هذا النوع قد يظن الشخصان شخصا واحد. مثلا لو أن شخصا اسمه محمد بن عبد الله وآخر اسمه محمد بن عبد الله، فيحدثك زميل لك عن هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله وأنت يذهب ذهنك إلى الآخر. مثلا موظفان في مؤسسة كلاهما يحملان نفس الاسم، واحد مجتهد والآخر كسول، فإذا ذم الكسول قد إذا لم ننتبه أنهما شخصان قد يذهب الذهن إلى الشخص الآخر المجتهد فيساء إليه. بنفس الطريقة عند المحدثين ننبه على هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذين الراويين قد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فإذا لم تميز بين هذين الراويين قد تصحح الحديث الضعيف أو العكس، قد تضعف الحديث الصحيح. ولهذا ينبه أهل العلم على قضية المتفق والمفترق حتى لا تلتبس عليك الرواة فتظن واحدا منهم الآخر. هذا النوع الأول، التوافق في الاسم واسم الأب لكن الذوات مفترقة، ويسمى المتفق والمفترق. النوع الثاني وهو المسمى بالمؤتلف والمختلف. قال الناظم: وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا وباللفظ تختلف. المؤتلف والمختلف اسمان لهما نفس الرسم، يعني يرسمان بنفس الطريقة، لكنهما عند التلفظ يختلف اللفظ. واختلاف اللفظ راجع إلى أحد أمرين، إما إما أن يكون ناشئا عن اختلاف في النقط، مثلا بشير ويسير في الرسم يرسمان بطريقة واحدة، الاختلاف في النطق ينشأ عن ماذا؟ عن النقط. إذا وضعت نقطة واحدة تحت الباء صارت باء، وإذا وضعنا نقطتين صارت ياء، وإذا نقطنا السين صارت شينا، وإذا أهملناها صارت سينا، يسير وبشير. وأيضا قد يختلف النطق بناء على الحركات، يسير ويسير، بشير وبشير، بالحركات، الحركة التي وضعت على الحرف. ولهذا السبب إذن هما في الاتفاق قال وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا، يعني عند الخط عند رسم الكلمة يكون الرسم واحدا، وباللفظ بها تختلف، يعني عند التلفظ يختلف الاسمان. إذا كتبتها خاصة الكتابة القديمة التي كانت عارية عن النقاط وعن الحركات، لا قد يشتبه أحد اللفظين بالآخر. فهنا حرص المحدثون على التنبيه على هذا النوع. ما فائدة هذا النوع؟ قالوا يدفع عنك معرة التصحيف. مثلا لو أن خطيبا يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم، وكان الناس في غاية التأثر بخطبته، ثم قال كما جاء عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عياش، لا شك أنه كلامه خطأ، والصواب أنه عباس وليس عياشا، فقد يعني يساء إليه ويتهم بالجهل لأنه لم يفرق بين هذه الأسماء، خاصة أن الأسماء لا يستدل عليها بالقياس. الآن حتى في قراءة الكلمات إذا أحيانا الكاتب يسرع في الكتابة فيكتب حرفا شبيها بحرف آخر، إذا قرأت السياق قد تكتشف المعنى الكلمة من خلال المعنى. على سبيل المثال لو أن رجلا كتب جملة دخل التلميذ إلى المصل، أول ما تقرأ هذه الجملة تكتشف أنها فاء وليست ميما فتقرأها فصلا، لكن عبد الله بن عياش أو عباس لا دليل على ذلك، هل هو بشير أو بشير لا دليل على ذلك، لأنه ولو كان كل أهل الدنيا يسمون ببشير هذا يقول أنا والدي سماني بشيرا. ولهذا الأسماء يقول أهل العلم الأسماء لا يدخلها القياس ولا يستدل عليها لا بسباق ولا بلحاق، ولهذا يحسن بطالب العلم أن يميز هذه الأسماء، خاصة الأسماء الغريبة التي ليست على مقتضى القياس والكثرة. مثلا عادة الأسماء حازم، ومن الرواة من اسمه خازم بالخاء، فلا بد أن تنبه على ذلك. ولهذا الناظم قال رحمه الله فذلك المختلف المؤتلف، يعني هذا النوع المسمى بالمؤتلف والمختلف، ائتلف في الرسم والخط واختلف في اللفظ والنطق. هناك نوع ينشأ عن هذين النوعين، قال وإن يكونوا في الأسامي ائتلفوا لكن في أسماء الآباء اختلفوا، يأتلف في الاسم ويختلف في اسم الأب، أو العكس، أو كان فيهم عكس هذا يعرف، يعني يأتلف في اسم الأب ويختلف في الاسم، أو كان في النسبة الاشتباه، أو اتفقوا في الاسم واختلفوا في النسبة، كلاهما له نفس الاسم لكن النسبة الأنصاري الأشجعي أو نحو ذلك يحصل فيها الاشتباه أو التفريق، فهذا الذي يسمى بنوع المشتبه، وسيذكر الشارح أمثلة لذلك. قال أو كان في النسبة الاشتباه والاسم والأب معا تراه فذلك الذي غدا مسمى بالمتشابه أجده فهما. أيضا من الاشتباه أن يتسمى يعني المركب من هذه الأنواع، ولهذا يسمى بالمتشابه ليس مؤتلفا ومختلفا وإنما ينشأ بالتركيب بينهما. وقد أتى منه ومما قد خلا عدة أنواع لمن تأمل، سيذكرها لنا الناظر الشارح الآن، وسنجد أنه يمكن تعدادها بطرق مختلفة. نقول الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد، الاتفاق في اسم الاسم واسم الأب فقط، الاتفاق في الكنية والاختلاف في اسم الأب، وهكذا يمكن أن تنوع أنواعا كثيرة. لكن مرجع ذلك كله إلى أن تنتبه إلى هذين الأمرين: هناك رواة يحملون نفس الاسم وهم ذوات مستقلة، وهذا ما نسميه بالمتفق والمفترق. وهناك أسماء تتشابه في الرسم وتختلف في النطق، وهو ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. وهناك أنواع أخرى تنشأ من هذين الأمرين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والباء في بيها متعلقة باللفظ والضمير عائد على أسمائهم، ونون لكن مشددة، واللام في أسماء الأباء محركة، والألف التي قبلها والتي في الآخر غير مهموزة. وأراد بالاشتباه في النسبة الاتفاق فيها خطا لا لفظا.
الاشتباه في النسبة أيضا يكون في الاتفاق في الخط لا في اللفظ. نعم.
والاسم مبتدأ والأب عطف عليه، وجملة تراه خبر عن مجموعها، والضمير المنصوب عائد عليه، ويجوز أن يكون الاسم منصوبا بفعل يفسره ترى، والأب عطف عليه أي ترى مجموعها في كل من في كل من الروايتين
الراويين
روايتين
حتى أي ترى مجموعهما في كل من الراويين
أي ترى مجموعها في كل من الراويين بأن يكون في الراويين متفقين لفظا وخطا. وفي ذلك جواب أن يكون والضمير في منه للتشابه للمتشابه، والذي خلا هو المتفق المفترق والمؤتلف المختلف، وخلا بالمعجمة بمعنى مضى. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
هذا الآن تفكيك من الناظم رحمه الله للضمائر التي وجدت في الأبيات، وهذا ظاهر. نعم.
وقد ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع لأسماء الرجال.
هي إذن ثلاثة أنواع مرجعها، وهي من أنواع المتعلقة بأسماء الرواة.
النوع الأول أن يتفق الراويان أو أكثر في الاسم واسم الأبي أو في الاسم واسم الأب والجد، ويسمى ذلك بالمتفق المفترق.
بالمتفق والمفترق، بالمتفق والمفترق، اتفق في الاسم وافترق في الذوات وله صور، إما أن يتفق في الاسم واسم الأب أو الاسم واسم الأب واسم الجد، وسيذكر الشارح فيما بعد ثمانية أقسام لهذا النوع. نعم.
وفائدة معرفته دفع توهم اتخاذ ما هو متعدد.
اتحاد ما هو متعدد، دفع توهم اتحاد ما هو متعدد، يعني هما شخصان متعددان، فإذا لم تنتبه إلى ذلك تعدهما واحدا فتوحدهما. نعم.
والاحتراز عن تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح بأن يكون أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا.
متى ينشأ تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح؟ هو ناشئ عن ظنك الاتحاد وهما شخصان، فيأتيك راو في الإسناد تظنه الثقة وإذا به الراوي المجروح أو العكس.
والمراد الضعيف فيظن أنه الصحيح، أو المراد الصحيح فيظن أنه الضعيف.
نعم.
مثال الاتفاق في الاسم واسم الأبي: حميد بن قيس المكي وحميد بن قيس الأنصاري، جمعهما عصرا واحدا.
عصر واحد.
عصرا.
جمعهما عصر واحد.
جمعهما عصر واحد، واشترك فيما روي عنه وروي عنهما.
طيب، إذن هذان راويان كل منهما اسمه حميد بن قيس، لكن واحد مكي وواحد أنصاري. والاتفاق والافتراق يشتد الحاجة إليه إذا كان متعاصرين يعني قرينان. مثلا مالك بن أنس، هناك أكثر من راوي اسمه مالك بن أنس، لكن إذا تباعدت الأقطار، لو أن اليوم واحد اسمه مالك بن أنس، هل يشتبه هذا مع الإمام؟ ليش؟ لاختلاف العصر. لكن لو كان في طبقة واحدة في عصر واحد يشتد الأمر، ويشتد أيضا أكثر لو اشترك في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، كما هنا قال جمعهما عصر واحد واشترك في من روي عنه وروى عنهما، يعني اشترك في جماعة من التلاميذ وجماعة من الشيوخ. نعم.
ومثال الاتفاق في الاسم واسم الأب والجد أحمد بن جعفر بن حمدان
ابن حمدان،
أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة متعاصرون في طبقة واحدة.
عندنا أربعة رواة كل منهم اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان. نعم.
وكل واحد منهم يروي عن من اسمه عبد الله. الأول أبو بكر البغدادي القطيعي، سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند صاحب المسند والزهد، توفي سنة 68 و300، روى عنه أبو نعيم وغيره.
هذا راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
والثاني أبو بكر السقطي البصري، روى عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، روى عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي وغيره، وروى عنه أيضا أبو نعيم وغيره، توفي سنة 64 و300 وقد جاوز 100.
نعم. هذا الآن شخصان متقاربان في السن روى عنهما أبو نعيم. السبب ذكره لمن روى عنه أنهم اتفقوا على الرواية عمن اسمه عبد الله، يعني خشية أن يلتبس عليك، تجد أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثني عبد الله، من هذا؟ قد يلتبس عليك بواحد فتذهب إلى كتب الجرح والتعديل فتجد أحمد بن جعفر بن حمدان، تظن أنه لا يوجد غيره، وإذا هم أربعة. نعم.
والثالث أبو بكر الدينوري، روى عن عبد الله بن محمد ابن محمد سنان الروحي، وروى عن علي بن القاسم بن شاذان الرازي وغيره.
روى عن عبد الله بن محمد بن سنان، وروى عنه علي بن القاسم بن شاذان. نعم. والرابع
أبو الحسن الطرسوسي، روى عن عبد الله بن محمد بن جابر الطرسوسي، وروى عن القاضي أبو الحسن الخطيب ابن عبد الله بن محمد الخصيبي المصري.
هؤلاء إذن أربعة، اسم كل منهم اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، ونحتاج إلى أن ننتبه إلى ذلك. نعم.
ومن الغريب محمد بن جعفر بن محمد، ثلاثة متعاصرون ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في عشر المئة،
يعني مات وهو ابن 90 ونيف. ثلاثتهم اسمهم محمد بن جعفر بن محمد وماتوا في سنة واحدة، وهم
أبو بكر الأنباري
البندار
والحافظ أبو عمرو بن جعفر النيسابوري
ابن مطر، مش ابن جعفر، الحافظ أبو عمرو ابن مطر النيسابوري،
والحافظ أبو عمرو ابن مطر النيسابوري وأبو بكر ابن كنانة البغدادي، وكان موتهم سنة 60 و300.
نعم.
واعلم أن شيخنا عبد الرحيم ذكر للمتفق والمفترق ثمانية أقسام.
هذه الآن سيعدد الصور التي يمكن أن يشترك فيها الراويان. القسم الأول
الاتفاق في الاسم واسم الأبي،
وهذا مر. نعم.
القسم الثاني في الاسم واسم الأبي والجد، وقد ذكرنا أمثلتهما.
نعم.
القسم الثالث الاتفاق في الكنية والنسبة معا.
الكنية والنسبة. مثاله
أبو عمران الجوني.
الجوني
اثنان. الأول
اثنان اتفقا في الكنية والنسبة.
الأول بصري وهو أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني التابعي المشهور، والثاني متأخر الطبقة عنه وهو أبو عمران موسى بن سهل الجوني.
يعني بالنظر إلى أسمائهما ليسوا متفقين، لأن الأول اسمه عبد الملك بن حبيب والثاني اسمه موسى بن سهل، فليسا متفقين، لكن بالنظر إلى الكنية مع النسبة كلاهما أبو عمران الجوني. نعم.
القسم الرابع أن يتفق الاسم واسم الأب والكنية نحو محمد بن عبد الله.
الصواب النسبة مش الكنية، أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة.
أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة نحو محمد بن عبد الله الأنصاري، رجلان متفقان في الطبقة، الأول شيخ البخاري وصاحب الجزء، والآخر أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري مولاهم.
يعني إذن اتفقوا في الاسم، كل منهم اسمه محمد، واسم الأب كل منهم اسمه أبيه عبد الله، وفي النسبة وكلاهما أنصاري.
ضعفه العقيلي. القسم الخامس ولم يفرده ابن الصلاح وإنما أدخله في القسم الثالث، وهو أن يتفق كناهم وأسماؤهم وأسماء أبائهم نحو أبو بكر بن عياش ثلاثة، الأول أسدي كوفي صحح أبو زرعة أن اسمه شعبة، والثاني الحمصي غير نفسه.
لا غير ثقة.
والثاني الحمصي غير ثقة، والثالث السلمي مولاهم البجدائي.
طيب هؤلاء ثلاثة كل منهم اسم كنيته أبو بكر واسم أبيه عياش، فهذا صورة أخرى من صور الاتفاق.
القسم السادس عكس القسم الذي قبله.
عكس القسم الذي قبله، يعني يتفقان في الاسم وفي كنية الأب،
فهو يتفق أسماءهم وكناء أبائهم نحو صالح ابن أبي صالح، جماعة كلهم من التابعين.
نعم.
القسم السابع أن يتفق الاسم فقط ويقع السند من غير ذكر ما يميزه.
ويقع في السند من غير ذكر ما يميزه، هذا ما نسميه بالمهمل، أن يتفق في الاسم فقط، يعني راويان كل منهم اسمه سفيان، كل منهم اسمه حماد، كل منهم اسمه سعيد، ولا يذكر البقية. سبب الاتفاق هو عدم ذكر بقية النسب، وهذا طبعا كثير في الأسانيد.
ويقع في السند من غير ذكر ما يميزه، وكذلك أن تتفق الكنية فقط ويذكر بها في الإسناد من غير ذكر ما يميزها.
يعني يمكن أن يتفق في الاسم فقط أو في الكنية، وأحيانا في النسبة، يقول حدثني الأنصاري فقط أو حدثني أبو فلان، ولا يذكر بقية الاسم، فحينها يشتبه الاسمان.
مثال الاسم أن يطلق في الإسناد حماد من غير أن يذكر معه ابن زياد أو ابن سلمة.
حماد بن زيد هو.
من غير أن يذكر معه ابن زيد أو ابن سلمة، ويتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلق الرواية عنه.
يعني نميزه بحسب الراوي عنه وشيخه. نعم.
ومثل ابن الصلاح ومثل ابن الصلاح لاتفاق الكنية بأبي حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق.
نعم. يعني يذكر في الإسناد حدثني أبو حمزة عن ابن عباس، من أبو حمزة هذا؟ قال
وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم بالحاء والزاي إلا واحد فإنه بالجيم، أي والد،
أي والراء، بالجيم أي والراء، يعني أبو جمرة مش أبو حمزة. وهذا الآن من المؤتلف والمختلف، جمرة وحمزة كلاهما يرسمان بنفس الطريق، فإذا لم تنتبه إلى ذلك أيوة فإذا لم تنتبه إلى ذلك فقد تصحف الاسم.
نصر بن عمران الضبعي
أيوة الضبعي
الضبعي فإن أطلق فهو نصر بن عمران وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه ونسبه.
نعم.
أما القسم الثامن أن يتفق في النسب من حيث أن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر نحو الحنفي.
يعني الآن يشترك راويان في النسبة فكل منهما يقال له الحنفي، لكن الاختلاف في المنسوب إليه ما هو. الحنفي يمكن أن يكون المقصود أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة فيقال له الحنفي، ويمكن أن يكون من بني حنيفة فيقال له أيضا الحنفي. نعم، فالاتفاق هذا الآن الاتفاق والافتراق، اتفق في النسبة واختلفوا في المنسوب إليه ما هو.
نحو الحنفي منسوب إلى القبيلة وهم بنو حنيفة، والحنفي منسوب إلى مذهب أبي حنيفة، وقد كان من أهل الحديث منهم أبو الفضل ابن طاهر المقدسي يفرقون بين النسبة للقبيلة وللمذهب بزيادة ياء المثنات من تحت في النسبة إلى المذهب، فيقولون حنيفي، وقد صنف الخطيب في ذلك كتابا حافلا.
نعم، والخطيب البغدادي ألف كتابه المتفق والمفترق، ومقصوده هو الفصل بين هذه الأشخاص بين الشخصيات التي قد يظن أنها واحد. لا، حتى النسبة ممكن ينسب إلى شيء على خلاف العادة خلاف المعروف،
لكن عادة يجتهدون في تغيير النسبة وفي لأن يقولوا على خلاف القياس. وفي مسألة أخرى، هل إذا اشتهر الاسم بين الناس الذي على خلاف القياس هو أولى من الاسم المصحح الذي يكون على القياس؟
لا، هو أكويس، هو بالنسبة للأسماء لا يدخلها القياس، يعني الدنيا كلها اسمهم كذا وأنا والدي أسماني كذا، فالنسبة إلى هذه يدخلها القياس. مقصودي بلا يدخلها القياس أنها لا يعرف بما قبلها وما بعدها، ولا يمكن مدام أنك أنت تنسب حنفي لا أكون أنا جنفي، لأن الجنفي يمكن أن يكون منسوب إلى قبيلة واسمهم بني جنيفة ليست حنيفة، فإذا لا يدخلها القياس من هذا الباب. أما لو قلنا هو من بني حنيفة، إذا النسبة إليه وفقا للأصول الصرفية يقاس عليها، فيصوب إذا نسب لغير على غير القياس يخطأ ويصوب. نعم.
النوع الثاني،
النوع الثاني الآن سيتحدث عن النوع الثاني وهو المؤتلف و المختلف، وسيذكر لنا صوره وهو أيضا صور.
أن يتفق راويان أو أكثر في خط الاسم،
في خط الاسم يعني في رسمه في طريقة كتابته، ويختلف في لفظه أي في النطق،
يسمى بالمؤتلف المختلف.
نعم.
وينبغي لطالب الحديث أن يعتني به وإلا كثر عثاره.
كثر عثاره يعني أخطاؤه وزلله وتصحيفه فيعاب بذلك.
مثاله في الأنساب: العنسي بالنون والسين المهملة في الشاميين، والعبسي بالموحدة والمهملة في الكوفيين.
هذا الآن الفرق بسبب النقد، عنسي عبسي عيشي كلها نفس الرسم بعين مهملة وثم سنة الياء أو الباء أو النون ثم سين ثم ياء النسبة، فهذا مثال للمؤتلف والمختلف في الأنساب.
والعيشي بالمثنات من تحت والشين المعجمة في البصريين. ومثاله في الصفات: الحناط بالحاء المهملة والنون، والخباط بالمعجمة والموحدة، والخياط بالمعجمة، والتحتانية.
نعم،
تحتانية
تحتانية. نعم،
والتحتانية وقد اجتمعت الثلاثة في كل من عيسى بن أبي عيسى ومسلم ابن أبي مسلم. ذكر ذلك الدارقطني وابن ماكولا.
ابن ماكولا. تصوروا الآن لو كان هذه الجملة أو هذان السطران لم ينقطا ولم يشكل، فالحناط هذا كيف يقرأ؟ قل ما شئت، الحناط، الخياط، الخباط، الحباط، الحياط، ضع ما شئت، الجياط، الجناط. ولهذا وهذه كلها قد يختلط بعضها ببعض، ولهذا تضبط عندنا نوعين من الضبط. ضبط القلم يعني وضع الحركات الفتحة والكسرة والضمة ونحو ذلك، وضبط الحروف وهو مثل أن يقال بالحاء المهملة والنون الموحدة، المثنات التحتية الفوقية، لأن الضمة والفتحة والكسرة قد تتصحف لكن الموحدة التحتانية الفوقية لا تلتبس. نعم.
ومثاله في الأسماء عائش بياء آخر الحروف وشين معجمة.
مدام بياء آخر الحروف يعني عايش. أيوة.
وعابس بموحدة وسين مهملة. الأول ابن أنس من أهل المدينة روى عن عطاء، والثاني ابن ربيعة من أهل الكوفة روى عن إبراهيم النخعي.
عنه روى عنه
إبراهيم النخعي.
نعم، هذا من أمثلة الائتلاف والاختلاف في الأسماء وهي كثيرة.
النوع الثالث المتشابه.
المتشابه كما قال العراقي رحمه الله وهو مركب من النوعين السابقين، يعني سيكون في جانب متفق ومفترق وفي جانب مؤتلف ومختلف. نعم.
قال الحافظ عبد الرحيم وهو
يعني العراقي
وهو مركب من النوعين اللذين قبله وله ستة أقسام. مثال الأول وهو أن يكون الاتفاق في الاسم لفظا وفي اسم الأب خطا لا لفظا،
يعني أن يكون الاتفاق في الاسم في اللفظ وبالتالي خطا ولفظا يعني متفق، وفي اسم الأب يكون من باب المؤتلف والمختلف لأنه الاتفاق في الخط لا في اللفظ. مثاله موسى ابن علي وموسى ابن علي. موسى كل منهما اسمه موسى، يعني إذن اتفق الاسمان، واسم آبائهم واحد علي والآخر علي، فهو من باب المؤتلف والمختلف. فمؤتلف ومختلف في اسم الأب، ومتفق ومفترق في اسم في الاسم، فينشأ عنه النوع الثالث وهو المتشابه.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
نحو موسى بن علي بفتح العين جماعة من متأخرون وليس في الكتب الستة منهم شيء. وموسى ابن علي
ابن علي
وموسى ابن علي بضم العين ابن رباح اللخمي المصري أمير مصر اشتهر بضم العين وصحح البخاري وصاحب المشارق الفتح، وقال محمد بن سعد أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون. وقال الدارقطني كان يلقب بعلي وكان اسمه عليا. وقال ابن حبان في الثقات كان أهل الشام يجعلون كل علي عليا
عليا يصغرونه، يعني بدل ما تقول علي قول علي.
كان أهل الشام يجعلون كل علي عليا لبغضهم عليا رضي الله عنه، ومن أجله قيل لعلي بن رباح علي بن رباح، ولمسلمة بن علي مسلمة بن علي.
نعم.
ومثال الثاني وهو أن يكون الاتفاق في الاسم خطا وفي اسم الأب لفظا،
يعني عكس الأول، مثل
سريج بن النعمان وشريح بن النعمان
اتفق في اسم الأب وائتلف في الاسم، سريج مع شريح وكلاهما اسم أبيه النعمان.
والأول بالسين المهملة والجيم، والثاني بالشين المعجمة والحاء المهملة. وروى عن الأول البخاري وروى له أصحاب السنن، والثاني تابعي له في السنن حديث واحد عن علي بن أبي طالب. ومثال الثالث وهو أن يكون الاتفاق في الاسم لفظا وفي النسبة خطا، محمد بن عبد الله المخرمي بضم
هذا الآن
أو المخرمي
أيوة المخرمي بضم الميم وفتح المعجمة يعني الخاء وكسر الراء المخرمي،
محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة نسبة إلى المخرم من بغداد، ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء.
هذان الآن الاتفاق في الاسم والائتلاف في النسبة، كلاهما اسمه محمد بن عبد الله لكن الائتلاف في النسبة مخرمي ومخرمي.
قال ابن مكولا لعله من ولد مخرمة بن نوفل، روى عن الشافعي وروى عنه ابن زبالة.
ابن زبالة بفتح
الزين. ابن زبالة. ومثال الرابع وهو أن يكون الاتفاق في الكنية لفظا وفي النسبة خطا لا لفظا،
يعني العكس، الكنية بيتفق فيها وبيختلف في النسبة أو يأتلف في النسبة. مثاله أبو عمر الشيباني.
الأول بفتح المعجمة وسكون الياء المثنات من تحت بعدها موحدة وقبل ياء النسب
ياء النسبة نون،
وقبل ياء النسبة نون جماعة. سعد بن إياس تابعي مخضرم، والثاني بفتح المهملة والباقي سواء تابعي أيضا
بفتح المهملة يعني السيباني مش الشيباني، تابعي مخضرم، الأول أبو عمرو الشيباني والآخر السيباني. نعم.
والخامس أن تتفق النسبة لفظا والأسماء خطا.
والإسمان خطا.
الإسماني.
إيه الإسمان.
مثاله حنان الأسدي وحيان الأسدي.
الآن حيان وحنان وكلاهما أسدي، فالاتفاق في النسبة والاشتباه في الاسم. الأول
بفتح الهاء المهملة فنون مخففة من بني أسد ابن شريك، عم مسرهد والد مسدد.
والد مسدد. أيوه.
والثاني بتشديد الياء المثنات من تحت والباقي سواء.
حيان لأنه قد ينطق حبان وحبان وجيان وجيان، فلا بد أن يضبط.
يكنى أبا الهياج تابعي له في مسلم حديث في الجنائز. والسادس أن تختلف الكنيتان وتتفق النسبة. مثاله أبو الرحال الأنصاري بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وفي النخبة ويركب منه.
لا أنت عندك سقط إذن. مثاله أبو الرجال الأنصاري بالجيم وكسر الراء وأبو الرحال الأنصاري، فهو الاتفاق في النسبة كلاهما أنصاري، والائتلاف أحدهما بالجيم والآخر بالحاء المهملة، أبو الرحال وأبو الرجال. نعم.
وفي النخبة ويركب منه
ويركب منه
أي من المتشابه ومما قبله أنواع منها.
الآن المتشابه نشأ من تركيب المتفق والمفترق مع المؤتلف والمختلف، فنشأ عنه المتشابه، فإذا ركبنا المتشابه مع المتفق والمفترق أو مع المؤتلف والمختلف نشأت أنواع أخرى منها
أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين من ذلك.
إلا في حرف أو حرفين من ذلك، يعني الصورة باقية كما هي ولا لا؟ لا، ما دام الاتفاق إلا في حرف أو حرفين يعني لم يحصل اتفاق. فهنا الآن مثلا محمد بن سنان ومحمد بن سيار، طريقة رسم الكلمتين تتقاربان، سيار وسنان لو يعني أطلت الراء قليلا صارت نونا،
والباقي متشابه، فهو إذن مركب من المتشابه مع المؤتلف والمختلف. نعم.
محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد المثنات التحتية.
إذن سيار بدلا مشدد تشديد المثنى سيار.
ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد المثنات التحتية. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف
ومطرف
ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين.
يعني الفرق في حرف واحد فقط، العين والطاء واسم الأبي متفقان. نعم.
بالطاء بدل العين، يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير في الاثنين جملة أو في الاسم الواحد. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود،
يعني تقديم وتأخير. نعم.
ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار،
هذا الآن فيه تقديم وتأخير وفيه أيضا اشتباه. نعم.
وقد صنف عبد الغني بن سعيد في كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني.
مشتبه النسبة هذه في بيان النسب وما ينسب إليها، يعني يذكر مثلا الحنفي ينسب إلى بني حنيفة والمذهب وهكذا، فيبين ويشرح المقصود بالنسب حتى لا تظن أنها كلها واحد. نعم.
وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال،
وهو أعم وأوسع كتاب في المشتبه. نعم.
واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك. واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين،
إذن
سليم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين أبو حامد الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك مختصرا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فأكثر فيه الغلط والتصحيف.
فكسر فيه الغلط مش أكثر، يعني الخطأ ليس من الذهبي، وإنما لأنه ضبط بالقلم فالنساخ الذين نسخوا الكتاب أخطأوا فيه، فكثر فيه الغلط والتصحيف.
فكثر فيه الغلط والتصحيف فوضحه الحافظ صاحب النخبة بكتاب سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، جعل الضبط فيه بالحروف وزاد عليه شيئا كثيرا.
ولهذا خلا كتاب ابن حجر رحمه الله وأمن من التصحيف الذي وقع في كتاب الذهبي، ولهذا ينبه في ضبط الأسماء خاصة أن تضبط بالحروف لا بالحركات أو ضبط القلم. نعم.
قال الناظم ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم، ثم أحوالهم القائمة مع من ضعف أو جهالة أو ثقة، ورتب
التعديل
ورتب التعديل والتجريح، فإنها من آلة التصحيح.
طيب، هذا الآن الناظم رحمه الله بعد أن فرغ بذكر المباحث المتعلقة بأسماء الرواة سينبه على أمر آخر متعلق بالرواة أيضا، وهو العناية بمعرفة تواريخ الرواة وطبقاتهم. وأهمية معرفة تواريخ الرواة هو ضبط قضية الاتصال والانقطاع. سبق معنا أن الاتصال والانقطاع خاصة في الصيغ المحتملة مثل عن وقال ونحوها إنما يعرف بإدراك المعاصرة وإمكان اللقاء ونحو ذلك. وأيضا قضية إمكان اللقاء مبنية على تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة والبلدان التي رحل إليها ونحو ذلك. ومن هنا نصح
الناظم رحمه الله طالب العلم بأن يضبط هذا الباب، فقال: ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية. يعني وجه عزمك، انتبه ووجه إرادتك واصرف همك وعنايتك بمعرفة طبقات أهل العلم. والمقصود بالطباق جمع طبقة، والطبقة كما مر معنا عند ذكر الأقران هم الجماعة من الرواة الذين اتفقوا أو تقاربوا في السن والشيوخ، الرواة الذين تتقارب أعمارهم ويتقارب شيوخهم وتلاميذهم يسمون طبقة واحد. واختلف أهل العلم في تحديد الطبقة، هي قضية اصطلاحية، كل إمام له طريقة. منهم مثلا يصنف على اللقاء فيصنف الصحابة طبقة واحدة، ثم التابعون، ثم أتباعهم، ثم تبع الأتباع. ومنهم من يصنف الصحابة أقساما، فيقول كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة، وهكذا. منهم من يجعل الطبقة كل 10 سنين كما فعل الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. منهم من يجعل الطبقة 100، فكل منهم يصطلح لنفسه على فترة زمنية يجعلها هي الطبقة. فقال الناظم رحمه الله: وجه عنايتك إلى معرفة طبقات أهل العلم. لماذا؟ حتى تميز الاتصال والانقطاع. فإذا عرفت أن فلانا أكبر من فلان أو هو صغير لا يدرك فلانا، حكمت على الحديث بالانقطاع. مع الطبقة بأي شيء تميز؟ قلنا هي مجموعة من الرواة متقاربون في السن وفي الأخذ عن الشيوخ. فإذا لا تستطيع أن تميز طبقة الراوي إلا بمعرفتك لتاريخ ميلاده ووفاته، أو على الأقل الشيوخ الذين أدركهم وتلاميذه. فقال: مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم. البلدان نحتاج إليها في تمييز الانقطاع والاتصال، أيضا في تحديد إمكان اللقاء. إذا ميزت ذلك، عرفت تاريخه وسنة ميلاده ووفاته والبلدان التي رحل إليها، انتقل إلى القضية الهامة الأخرى، وهي معرفة منزلته من ناحية الجرح والتعديل. فقال: ثمة أحوالهم القائمة من ضعف أو جهالة أو ثقة. حال الراوي، لأننا سنبني عليه الحكم على الحديث، الحكم على الحديث صحة وضعفا مبني على أمرين كما سبق. الحديث الضعيف ناشئ إما عن سقط في الإسناد، وهذا يكشف من خلال التواريخ الميلاد والوفاء والبلدان والرحلة، والطعن في الراوي ويميز من خلال معرفة حاله. وحال الراوي لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يكون مزكى معدلا فيقال عنه ثقة، أو يكون مطعونا فيه مجروحا فيقال عنه ضعيف، أو الحالة الثالثة لا نحصل شيئا مما يمكن أن نحكم عليه فحينها يقال عنه مجهول. إذا عرفت ذلك، فمن إنصاف المحدثين ودقتهم لم يكتفوا بوصف الراوي بأنه عدل ضابط بمعنى ثقة أو أنه ضعيف فقط، بل صنفوا الرواة إلى طبقات. فقال: ورتب التعديل، يعني اصرف عزمك وهمك إلى معرفة ودراية رتب التعديل والتجريح. لماذا؟ لأنها يبنى عليها تصنيفنا للأحاديث. فالحديث الصحيح لأن الراوي بلغ درجة الكمال في التوثيق، والحديث الحسن لأنه وسط، ولا يمكن تمييز ذلك إلا من خلال فهم مراتب الجرح والتعديل وتمييز المقصود بعبارات الأئمة. قال: فإنها من آلة التصحيح، يعني كل ما ذكر معرفة المواليد والوفيات والبلدان نحتاج إليها لضبط الاتصال من الانقطاع، وهو شرط أساسي في صحة الحديث. والأمر الثاني الجرح والتعديل الواردان في الراوي وتمييز مرتبته، ونحتاج إليه في التصحيح والتضعيف لنعرف الراوي هل هو عدل أم لا، هل هو ضابط أم لا، وأيضا الشذوذ والإعلال مبنيان على معرفة مراتب الرواة. نعم.
من المهم للمحدث معرفة أشياء منها سباق الرواة، فإنه قد يقع الغلط بسبب الجهل بها، كما عد بعضهم أبا الزناد عبد الله ابن ذكوان في أتباع التابعين وهو من التابعين، وأبو الزناد لقب له وكنيته أبو عبد الرحمن، لقي عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، ذكره مسلم في الطبقة الثالثة من التابعين. والطباق جمع طبقة، وهي لغة قوم متشابهون، واصطلاحا جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ.
هذا هو تعريف الطبقة، مجموعة من الرواة اشتركوا أو تقاربوا في السن ولقاء المشايخ.
ومنهما مواليد الرواة ووفياتهم وبلدانهم، فإن بها يعرف صدق مدعي اللقاء وكذبه،
وأيضا تمييز الانقطاع من الاتصال.
ومنها الثقة والمجهول والضعيف من الرواة، فإن بذلك يعرف صحيح الحديث من سقيمه. قال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصفه الآخر.
معرفة الرجال نصفه الآخر، لأن الفقه لا يبنى إلا على ما صح من الأحاديث، ولا يمكن تمييز الصحيح من الأحاديث إلا من خلال معرفة الرجال الإسناد. نعم.
ومنها رتب ألفاظ التعديل والتجريح، فإن بعضها أقوى من بعض، والتعديل نسبة العدالة إلى الشخص، والتجريح نسبة الجرح إليه.
وهذه مراتب متعددة، قسمها غير واحد من أهل العلم إلى منهم الحافظ بن حجر إلى 12 طبقة، وكذلك للسخاوي وغيرهم، يأتي ذكرها بحول الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.